بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: وثمرة هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور. الكلام كان في أن هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ قلنا بأن البحث يقع في موردين أو ينقسم إلى بحثين. الأول أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام؟ قلنا بأن المعروف أنه يقتضي. الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة، لكن اختلفوا في وجه ذلك وقد تقدم. البحث الثاني: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الإزالة إذا كانت ضدا خاصا للصلاة، إزالة النجاسة عن المسجد؟ وهل أن الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن الصلاة أو لا؟ هذا البحث قد تقدم ذكر دليل له، والمصنف ناقش هذا الدليل في مناقشتين. الآن المصنف يذكر ثمرة لهذا البحث. يا بحث، المقصود به البحث الثاني، وهو هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص أو لا؟ أما ثمرة البحث الأول فشنية ثمرته؟ من ثمراته هي اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضد الخاص. أنت تذكرون أمس بالدليل، في الدليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أحد مقدماته شنية؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. واضح إن شاء الله. على كل حال، الآن الكلام في ثمرة البحث الثاني، وهو هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ المصنف يقول الثمرة هي هاي، وهي صحة الضد العبادي على القول بعدم الاقتضاء، وبطلان الضد العبادي على القول بالاقتضاء. توضح ذلك: إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فحينئذ الأمر بالإزالة بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن الصلاة أو لا؟ يقتضي النهي عن الصلاة. وإذا كان يقتضي النهي عن الصلاة فالصلاة منهي عنها. هاي الصلاة وين؟ عند الإزالة، في وقت الإزالة منهي عنها، عند ترك الإزالة. أحسنت، هاي الصلاة منهي عنها. وإذا كانت منهيا عنها حينئذ لا تكون مصداقا للمن؟ للمأمور به، للواجب. ليش؟ لأنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي، فلا أمر فيها، ليست مصداق للمأمور به. واضح؟ فهي الصلاة عند ترك الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، لا أمر بها، ليست مصداقا للمأمور به، لأنها بحسب الفرض منهي عنها، ويستحيل اجتماع الأمر والنهي، فهي فقط منهية عنها ليست مصداقا للمأمور به. فإذا كانت منهيا عنها ولا أمر بها، قطعا إذا جاء بها المكلف تقع ماذا؟ فاسدة وباطلة. ليش؟ أولا لا أمر بها، ثانيا منهي عنها، والنهي عن العبادة يوجب ماذا؟ يوجب الفساد كما يأتي. واضح هذا؟ فالمكلف إذا ترك الإزالة وصلى، هذه الصلاة تقع فاسدة، لأنها منهيا عنها بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده خاص. هذا إذا قلنا بالاقتضاء. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فحينئذ المكلف لو ترك الإزالة وشنو وصلى، هذه الصلاة تقع صحيحة، ضد العبادي يقع صحيحا. ليش يقع صحيحا؟ لأنه مأمور به، لأنه مأمور به ولا نهي فيه. ليش ماكو نهي؟ لأن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة. بناء على هذا، بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، هي ليست منهي عنها، واضح، ومأمور بها، مصداق للمأمور به، مصداق للواجب. فإذا جاء بها المكلف لا وجه للفساد، تقوم صحيح، مصداق للمأمور به وليس منهيا عنه، وجاء به مكلف قربة، شنو الوجه لعدم الصحة؟ ما هو وجه؟ تقع صحيحة لو لا؟ تقع صحيحة. إن قلت تفتوا ياي شوية، إن قلت كيف تقع صحيحة ومصداقا للمأمور به مع أن الفرض هو مأمور بماذا؟ بالإزالة، والإزالة هي ضد من؟ للصلاة. لا يمكن المكلف أن يجمع بينهما، فالشارع إما أن يكلفه بالإزالة وإما أن يكلفه ماذا؟ بالصلاة. تزاحم، ما يقدر يصلي وجسمه يزيد، وحيث أن الإزالة أهم، فالمأمور به الإزالة ليس شنو؟ ليس الصلاة، فالصلاة ليس مأمورا به، فكيف تقع صحيح؟ واضح الإشكال؟ ليست منهي عنها. ليش ليست منهي عنها؟ لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. صحيح ليست منهيا عنها، إلا أنها ليست مأمور بها، لأن تضيق قدرة المكلف عن الإزالة والصلاة، تزاحم، فلا بد أن يكون مأمورا بأحدهما. شنو القاعدة؟ يقدم الأهم، قبل الأهم الإزالة، فمأمور بالإزالة ولا أمر بالصلاة. فحتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، الصلاة أيضا تقع باطلة بعد ما كتمر. سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي، الصلاة تقع فاسدة، واضح. وإذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، أيضا الصلاة تقع فاسدة. هذا الإشكال. إن قلت قلت لا، الصلاة مأمور بها. شنو مأمور بها مع أنه تزاحم؟ يقول مأمور بها بالأمر الترتبي، بمعنى أنه يكون مأمورا بالصلاة على تقدير ترك ماذا؟ الإزالة. فالشارع يقول له أزل، صليت أو لم تصلي، واضح؟ ويأمره بالصلاة إذا عصى أمر الإزالة. إذا عصيت ولم تزل شنو؟ صلي. تقدم هذا، فكرة الترتب تقدمت، والأمر الترتب لا إشكال فيه، لأنه لا يلزم منه الطلب الجمعي بين الضدين حتى يلزم منه المحال، ما يلزم منه طلب الجمع. إذا تركت الإزالة صلي، والمفروض أنه ترك الإزالة ولا لا؟ فهو مأمور بالصلاة ولا مأمور بالصلاة؟ فهو مأمور بالصلاة على تقدير ترك الإزالة، فالصلاة مأمور بها وليست منهيا عنها، فتقع شنو؟ فتقع صحيحتان. إذن الثمرة، هذه الثمرة، الثمرة أنه إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالضد العبادي يقع فاسدا، مثلنا الصلاة هو ضد عبادي، هو ضد المل الإزالة. وإذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فحينئذ الأمر ضد العبادي يقع شنو؟ صحيحا، إذا عصى المكلف وترك المأمور به، ترك الإزالة في المثال. واضح هذا؟ ها هي الثمرة. قال: وثمرة هذا الباح أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده وحرمة الصلاة، لأن الصلاة ضد للإزالة والإزالة واجبة، فالصلاة تكون محرمة، ومع حرمتها مع حرمة الصلاة لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب. ليش؟ لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة، هي محرمة فكيف تكون واجبة أيضا؟ إذن هي فقط محرمة، فلو ترك المكلف الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة. ليش؟ ليست مأمورا بها ومنهيا عنها، شلون تقع صحيحة بعد وهي عبادة المفروض؟ وإن قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده، وجوب الإزالة لا يقتضي حرمة الصلاة، فلا محذورة في أن يتعلق الأمر بالصلاة، فالصلاة تكون مأمور بها، ماكو محذور. ليش ماكو محذور؟ ليش ماكو محذور؟ لأنها ليست منهية عنها، حتى يقول يستحيل اجتماع شنو؟ الأمر والنهي. بعد الأمر بها يبقى لما يبقى؟ يبقى الأمر بها. ولكن هذا جواب الإشكال، لعل واحد يقول صحيح هي ليست منهي عنها، إلا أنها ليست ماذا؟ مأمور بها. ليش ليست مأمور بها؟ لأن بحسب الفرض يقع التزاحم بين الإزالة والصلاة، وتضيق قدرة المكلف عن الجمع عن جمعهما، فيكون مأمور بالأهم وهو الإزالة، فالصلاة ليست مأمور بها. أجاب هو قال: ولكن مأمور بها، ولكن على وجه الترتب، ومشروطا بترك الإزالة، لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقول. أمرين بالضدين على وجه الترتب معقول، نعم، أمرين بالضدين لا على وجه الترتب هذا غير معقول، لأن يلزم منه طلب الضدين، المكلف ما متمكن من طلب الضدين، غير مقدور له. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها، وتقع صحيحة وإن اعتبر عاصيا بترك الإزالة. ليش؟ المفروض الأمر بالإزالة فعلا قل له أزل، صليت أو لم تصلي أزل، الإزالة أهم، إن عصيت الإزالة عد شنو؟ صلي. فهو عصى الأمر بالإزالة فيكون عاصيا من هاي الجهة. إذن هذه هي الثمرة. واضح هذا؟ البحث الآخر قال: اقتضاء الحرمة للبطلان، هل أن حرمة شيء يقتضي بطلانه أو لا يقتضي بطلانه؟ الحرمة هي من أحكام التكليفية الخمسة، مو؟ والبطلان هو من أحكام الوضعية. وتقدم سابقا بيان الحكم الوضعي والحكم التكليفي، بينا المصنف سابقا الأحكام التكليفية هي التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه مباشر، توجيه عملي مباشر، افعل لا تفعل، يجب عليك تركه يجب عليك فعله، لها توجيه عملي مباشر. بينما الأحكام الوضعية التي هي الأحكام التي ليس لها توجيه شنو؟ عملي مباشر. وكثيرا ما تقع موضوعا المن بحكم تكليف، الزوجية ما لها توجيه عملي مباشر، نعم تقع موضوعا للحكم التكليفي، إذا ثبتت الزوجية فيثبت على الزوج وجوب الإنفاق، يثبت عليها وجوب التمكين وهكذا. نقول بأن الحرمة في العنوان، هل أن الحرمة تقتضي البطلان أو لا؟ الحرمة حكم تكليفي، والبطلان حكم ماذا؟ حكم وضعي. وهذا البطلان قد توصف به العبادة وقد توصف به شنو المعاملة. فقد نقول بأن العبادة باطلة، قد نقول بأن المعاملة شنو، بأن المعاملة باطلة. إلا أنه البطلان في العبادة وغير البطلان وين في المعاملة، معنى البطلان يختلف. معنى بطلان العبادة عندما نقول هذه صلاة باطلة، هذا الصوم باطل، معناه أنه لا يجزئ في امتثال الأمر، ويجب عليه لامتثال الأمر أن يعيد العبادة إذا كان في الوقت، أو القضاء إذا كان وين خارج الوقت. فعندما نقول هذه صلاة باطلة، شنو معنى باطلة؟ أنها لا تجزئ في امتثال الأمر، غير مجزئ، فيجب عليك إعادتها، تصلي مرة أخرى في الوقت. أو القضاء إذا كان اكتشاف البطلان وين خارج الوقت، هذا معنى بطلان العبادة. وأما بطلان المعاملة فمعناه أنه لا يترتب عليها أثر، لكل معاملة أثر مخصوص منها، هي السبب له مو. فالبيع هاي معاملة أثره شنو؟ أحسنت، نقل الانتقال. فإذا قلنا هاي المعاملة وهي البيع باطلة، هذا يعني أن هذا الأثر لم يحصل، فالمبيع باق على ملك البائع والثمن باق على ملك منه المشتري. فمعنى بطلان المعاملة هذا وهو أنه لا يترتب عليها الأثر المخصوص. واضح إن شاء الله. فهل أن الحرمة، حرمة العبادة، تقتضي البطلان بمعنى عدم إجزائها ووجوب الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت؟ هذا بحث. وهل أن حرمة المعاملة يقتضي بطلانها بمعنى أنها لا يترتب عليها الأثر إذا كانت منهي عنها، أو أن حرمة المعاملة لا يقتضي ذلك، لا يقتضي البطلان، سيترتب عليها الأثر وإن كانت ماذا، وإن كانت محرمة؟ هذا بحث آخر. فنبحث اقتضاء الحرمة للبطلان في المعاملة، في العبادة وفي المعاملة. واضح إن شاء الله. أما بالنسبة للبحث الأول وهو أن الحرمة العبادة هل يقتضي بطلانها أو لا، فالمصنف يقول نعم، حرمة العبادة يقتضي بطلانها بمعنى أنها لا تجزئ، ويجب على المكلف الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. استدل على ذلك بأمرين، استدل على أن حرمة العبادة يقتضي شنو؟ البطلان وعدم الإجزاء. الأمر الأول، إذا كانت العبادة محرمة هذا يعني أنها ليست مأمورا بها، فالأمر بالعبادة ليس شاملا لمن؟ لا. ليش؟ أضح، لأنه إذا كانت منهي عنها يستحيل أن يكون مع ذلك هي شنو مأمور بها، لاستحالة اجتماع الأمر والنهي كما تقدم. خب، وإذا كانت ليست مأمورا بها، ليس الأمر شاملا لها، خب لا تقع مجزئة. ليش؟ لأن لا تكون امتثال للأمر، لأن أصل الأمر به ليس شاملا له. فالمكلف إذا جاء بهذه العبادة المنهي عنها امتثل الأمر ولم يمتثله؟ لم يمتثل. ليش؟ لأن الأمر أصلا مو شامل إلها، الأمر أصلا ليس شاملا لها. فإذا كان ليس شاملا لها وإتيانه بها لا يوجب امتثال الأمر، يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه الإعادة، يجب عليه امتثال الأمر، يبقى الأمر يدعوه إلى الامتثال، لم يسقط الأمر، فيجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت، وهو معنى البطلان، ومعنى البطلان عدم الإجزاء، وهي العبادة المنهي عنها لم تجزئ. فلو فرضنا مثلا أن الصلاة في الحمام منهي عنها، إذا كانت منهيا عنها بعد تقع مصداقا للأمر بالصلاة أو لا للمأمور به؟ لا، المأمور به الصلاة هي ليست مصداقا له، يستحيل أن يجتمع فيها الأمر والنهي، هي منهي عنها الصلاة في الحمام فلا تكون مأمورا بها. فإذا جاء بها المكلف، جاء بالصلاة في الحمام، لا يسقط الأمر، ليش؟ لأن الأمر أصلا مو شامل إذن، فالإتيان بها لا يعد امتثالا لذلك الأمر. أخوه إذا لم يمتثل الأمر لا أشكال بأنه يجب عليه أن يمتثله ويأتي بفرج آخر، هاي مثل إذا واحد مأمور بالصلاة يروح يصدق، هل الصدقة تجزي؟ لا، لأن ما جاء به غير المأمور به، كذلك هم ما جاء به غير المأمور به فلا تجزي حينئذ. بس التفتوا لي هذا الدليل الأول مسلط الضوء على عدم الإجزاء من ناحية شنو؟ ومن ناحية النهي، مو لكونها منهي عنها، لا، من ناحية أنها ليست مشمولة للأمر. نعم هي أصبحت ليست مشمولة للأمر لأنها شنو؟ لأنها شنو؟ لأنها منهي عنها، لأنها منهي عنها الأمر ليس شاملا لها، واضح؟ ولكن البطلان من جهة أن الأمر ليس شاملا لها، حتى أفرق بينه وبين النحو الثاني راح يجي الدليل الثاني. فالدليل الأول يقول هاي العبادة المنهي عنها الأمر ليس شاملا لها، طب إذا كان الأمر ليس شاملا لها فالإتيان بها لا يجزى عن ذلك الأمر، فإذا البطلان من هاي الجهة أن الأمر ليس شاملا لها. نعم الأمر ليش أصبح ليس شاملا لها؟ لأنها منهي عنها، إلا أن البطلان لأن الأمر ليس شاملا. إن قلت يجي واحد يدافع أو يرد هذا الدليل يقول سلمنا بأن الأمر ليس شاملا علما بهذه العبادة المنهي عنها، لأنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي، إلا أنه لا مانع أن يكون ملاك العبادة شنو؟ مشمولا لها أو شاملا لها. الأمر سقط، مو الأمر لم يكن شاملا لها باعتبار أنها منهي عنها، إلا أن الملاك خب يبقى شامل لها، شنو المانع منه؟ وإذا كان الملاك شاملا لها فتصح العبادة، ليش؟ فيكفي في عباديتها أنها محبوبة لمن؟ للمولى، الملاك متحقق فيها، هي مصلحة محبوبة للمولى، فيأتي بها المكلف قربة الله تعالى، كافي في صحة العبادة. ولا نشترط في صحة العبادة أن يكون هناك أمر فعلي بها، فإذا مجرد أن الأمر ليس شاملا لها لأنها منهي عنها فلا يوجب بطلانها فتصح، وإن كان الأمر ليس شاملا لا، واضح الدليل ولا؟ طب الأمر سقط باعتبار أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي، الملاك ليش يسقط؟ الملاك باقي، ولا نحتاج في صحة العبادة أكثر من هذا، أنها محبوبة للمولى ومرغوبة للمولى وبها ملاك. هي كانت مأمور بها ولا كانت مأمورا بها؟ المصداق هي كانت المأمور بها، صلاة مو صلاة، صلاة ثم نهي عنها، طب يبقى الملاك. هذا المستشكل يقول، هسه يجيب المصنف، المصنف يجاوب، المصنف يقول مثل ما قال الشيخ، مش مدري ان الملاك متحقق، الملاك لا يمكن إدراكه والعلم به إلا عن طريق الأمر، إذا كان ذلك الفعل مأمور به فنقول فيه ملاك الوجوب ملولا فعلونا. فالأمر تقدم من أمر يدل الدليل يدل بالدلالة المطابقية على مطلوبية ذلك الشيء ويدل بالدلالة الالتزامية على تحقق الملاك فيه. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فتسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية. تقدم هذا البحث. فالدليل لا يدل على وجود الملاك. احنا ما نريد يقول انه يدل على عدم وجود الملاك، لا، اقل انه لا دليل على وجود الملاك. انت تحتاج ان تثبت ماذا؟ ان تثبت وجود الدليل. نحن يكفينا عدم العلم بوجود الدليل بوجود الملاك وعدم العلم بعدم وجوده. ما عندي علم لا بوجوده ولا عندي علم شنو بعدم وجوده، هذا كافي بعدم صحة العبادة. حتى تصح العبادة لابد أن نعلم بوجود الملاك. المصنف يقول ما ندري بوجود الملاك، يعني العلم بوجود الملاك متوقف على الدليل، فالدليل يدل بالدلالة المطابقية على الطلب ذلك الشيء وبالدلالة التزامية على وجود الملاك فيه. فسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فتسقط الدلالة التزامية أيضا عن الحجية، فلا يدل الدليل على وجود الملاك. واضح هذا؟ بل أكثر من ذلك، فما قال هذا المصنف، احنا أصلا عندما قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي في استحالة اجتماعهما من جهة شنو؟ من يقول لي من جهة شنو؟ شنو الوجه في استحالة اجتماع الأمر والنهي؟ اجتماع الضدين، تضاد بين أحكام. إنزين منشأ التضاد شنو؟ الملاكات. فإذا كانت هي منهي عنها فيها ملاك النهي، بعد يستحيل أن يكون فيها ملاك شنو؟ يستحيل أن يكون فيها ملاك الأمر. أصلا هو التضاد بين الأحكام من جهة الملاك، فإذا كان منهي عنها شلون يكون مأمور؟ شلون يكون بها ملاك الأمر بعد؟ ما بها ملاك الأمر. يعني مو بس إحنا ما عدنا دليل على عدم وجود الملاك، ما عدنا دليل على شنو؟ على وجود الملاك. لا، عدنا دليل على عدم وجوده، وهو أنه منهي عنه، منهي عنها ففيها ملاك النهي، فيستحيل أن يكون فيها ملاك الأمر. قال: الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي. قد توصف به العبادة بطلان، وقد توصف به المعاملة، فتقول الصلاة باطلة، فتقول بأن البيع ماذا؟ باطل. ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية ولا بد من إعادتها أو قضائها، هذا معنى بطلان العبادة. وببطلان المعاملة، ويراد ببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها، يترتب عليها مضمونها. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا؟ مضمون المعاملة هاي ملكية وكذا قلنا آثار. تحريم العبادة فيستلزم بطلانها، وذلك أما تحريم العبادة فيستلزم، يعني تحريم العبادة بطلانها، وذلك أما أولا الدليل الأول فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر له. ليش؟ لامتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا كانت عبادة محرمة لا تكون مأمور بها، وما عدم شمولها، شمول العبادة له للأمر، لا تكون مجزية ولا يسقط بها الأمر، وهو معنى البطلان. هذا معنى البطلان، أنها لا تجزئ ولا بد من الإعادة أو القضاء. فإن قيل إن الأمر غير شامل ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الأمر بها. كافي الملاك، ما نحتاج إلى صحة العبادة، شنو وجود الأمر الفعلي، وهذه لعله تام. قلنا إنه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر، فالأمر يدل بالدلالة المطابقية على المطلوبية وبالدلالة الالتزامية على الملاك، لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية. بل قلنا أكثر من ذلك، مو بس ما عندنا دليل على وجود الملاك، عندنا دليل على عدم وجود الملاك، وهو إذا كانت منهي عنها ففيها ملاك النهي يستحيل أن يكون فيها ملاك الأمر، اللي هو هذا منشأ التضاد بين الأحكام الملاكات. قال وهذا البيان، يا بيان مو الجواب، المقصود بأصل الدليل، أصل الدليل على أن حرمة العبادة يستلزم ماذا؟ بطلانها. هذا الدليل يقول مو خاص بماذا؟ مو خاص بالعبادة، هذا شامل الأمر التعبدي والتوسل. ليش؟ لأنه عدم الصحة من جهة شمول الأمر، فهذا لا يفرق فيه أن يكون ماذا؟ تعبديا أو توسليا. فالتوسلي إذا كان المولى لا يريده يريد غيره فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مجزئا. قال وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر تعبديا أو ماذا؟ أو توسليا. ليش يأتي؟ قلنا لأن هذا مرجع إلى عدم الأمر، لا يفرق فيه بين أن يكون ماذا؟ عبادة أو شنو؟ تعبدي أو شنو؟ أو توسلي. تعبدي المتوقف على ماذا؟ على قصد القربة، توسلي الذي لا يحتاج إلى قصد القربة. لأن تلاحظون هنا مو المنشأ في البطلان قصد القربة وعدمه، مو مثل الدليل الثاني. في الدليل الثاني منشأ عدم الصحة ما يتحقق قصد القربة، فالدليل الثاني خاص بالعبادة، خاص بالتعبدي، بينما الدليل الأول مو خاص بالتعبدي. قالوا أما ثانيا، الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول هاي العبادة المنهي عنها لا تقع صحيحة فاسدة، فإن النهي يستلزم البطلان حتى لو قلنا بأن ملاك العبادة متحقق فيها. لو سلمنا وقلنا ملاك العبادة متحقق فيها المنهي عنها، إلا أنه مع ذلك تقع شنو؟ تقع فاسدة وباطلة. ليش؟ لأنه إذا كانت عبادة متوقفة على قصد القربة فحينئذ لا يمكن التقرب بها، لأنها بحسب الفرض منهي عنه فمبغوضة للمولى، فلا يمكن قصد التقرب بماذا؟ بالمبعد. هو مبعد، هو مبغوض للمولى لا يريده، فكيف يتحقق منه ماذا؟ قصد القربة. شلون يتحقق من المكلف قصد التقرب بشيء يعلم أنه ماذا؟ أنه مبعد للمولى، يحصل هيك قصد؟ أن تدري بأن هذا يبعدك عن المولى، مع ذلك تأتي به بقصد التقرب للمولى، ما يحصل هيك قصد، لا يتأتى قصد القربة من المكلف. فإذا لا يتأتى قصد القربة تقع فاسدة، لأن العبادة تتوقف على ماذا؟ على قصد القربة. فلاحظت هنا منشأ البطلان شنو؟ مو عدم وجود الأمر، منشأ البطلان شنو؟ منشأ البطلان أنها منهي عنها، وإذا كانت منهيا عنها لا يمكن التقرب بها، لأنه يستحيل التقرب بالموحد. فحتى لو سلمنا بأن ملاك العبادة متحقق فيها وهذا يكفي في عبادية العبادة حتى لو ماكو أمر، إلا أنه مع ذلك تقع فاسدة، ليش؟ لأنها منهي عنها ولا يمكن التقرب بها حينئذ. واضح هذا البيان. وهذا الدليل الثاني يختص ماذا؟ بالعبادي. أما التوصلي ما متحقق بها. ليش؟ لأن التوصلي لا يتوقف على قصد القربة. خلي المكلف لا يتحقق منه قصد القربة عند غسل الثوب، يطهر لما يطهر؟ يطهر يطهر. فإذا كان ملاك الأمر متحقق فيه إذن يطهر لو غسله المكلف بذلك الماء مثلا حتى لو كان منهيا عنه. فإذا نهي عن الغسل المغصوب وغسل المغصوب يطهر ما يطهر؟ ها؟ يطهر. يعني يطهر إلا أنه مأثوم، مو تصرف المال للغير مثلا في مائه. قالوا أما ثانيا فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحوه، نحو المولى. ما يمكن أن يتحقق هكذا قصد من المكلف ومعه لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الأمر. إذن هي لا تصح ولا تجزي عن الأمر، وهذا معنى البطلان. مع النهي محرمة مع الحرمة المبغوضية، معه مع الحرمة المبغوضية لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الأمر، وهذا البيان يختص بالعبادات ولا يجري في غيرها. التوصليات ماكو مشكلة بهذا البيان، لا تقع التوصليات شنو؟ فاسدة، لأنه لا تحتاج إلى قصد القربة. هذا بالنسبة إلى البحث الأول، هل أن الأمر بالعبادة يقتضي البطلان والفساد؟ النتيجة نعم، يقتضي البطلان والفساد بدليلين. واضح الكلام في البحث الثاني، هل أن بطلان المعاملة، هل أن عفوا حرمة المعاملة تقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الآن في الحرمة التكليفية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حرمة سبب المعاملة، القسم الثاني حرمة المسبب. المعاملة فيها سبب وفيها شنو؟ مسبب. عقد البيع الإيجاب والقبول سبب، والملكية شنو؟ مسبب. فمر المنهي عنه والمحرم السبب، نفس العاقد نفس الإيجاب والقبول، ومرة أخرى وتارة أخرى المنهي عنه المسبب. أما القسم الأول إذا كان المنهي عنه شنو؟ السبب، الإيجاب والقبول، نفس عقد البيع، فالمعاملة حينئذ أو النهي عنها لا يقتضي البطلان. ليش؟ العقل كما ذكر المصنف أن يكون صدور هذا العقد محرما ومبغوضا للمولى، مع ذلك أثره شنو يترتب؟ احنا قلنا شنو معنى البطلان في المعاملة؟ أحسنت، لا يترتب الأثرها، أثرها ما يترتب. يقول إذا كان نفس العقد الإيجاب والقبول منهي عنه، هل يستلزم ذلك أن لا يترتب الأثر؟ أكو استلزام عقلي؟ جواب كذا، ما يقبل عقل. العقل يقول ما سمعنا أن يكون نفس السبب صدور مبغوض للمولى إلا أنه يترتب عليه الأثر. مو فقط ما يمنع، بل قد وقع ذلك كما وين؟ في الظهار. أجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا منهي عنه في الشريعة.
نفس هذا القول نفس هذا السبب من يعد إلا أنه يترتب عليه الأثر ولا يترتب عليه الأثر. فإذا قال لها ذلك حرمت عليه ولا حرمت عليه إلا أن يكفر. فإذا ما كمان يعني يكون نفس السبب محرم ولكن يترتب ماذا؟ يترتب عليه الأثر. واضح. ولعل مثال آخر إلى شنو؟ النهي عن المعاملة عند الإعانة اللعان فمنهي عنه إلا أنه يترتب عليه الأثر يا لعان. بس يترتب الأثر يعني لا يترتب أثر نابع بحيث تحرم عليه زوجته بحيث كذا بحيث هذا أثره وسببه مو هذا هذا حكم تكليفي كفار عليه لا مو أثر هذا. هاي قضية أن يبيع عند النداء في يوم الجمعة من هي عنه يعني يترتب الأثر قالوا ما يترتب الأثر يترتب الأثر فإذا باع تحصل ملكي. هذا القسم الأول. القسم الثاني البحث النهي عن نفس المسبب نفس الملكية منهي عنه كما إذا قلنا مثلا في بيع المصحف المن للكافر مو المنهي عنه إجراء العقد لا نفس ملكية المصحف المن إلى الكافر. واضح. فالمنهي عنه مو العقد المنهي عنه نفس المسبب نفس ملكية المصحف الكافر تمليكه له مو مثل هناك البيع عند النداء البيع عند النداء المنهي عنه من هو إجراء العقد. ليش؟ لأن هذا هو الذي ينافي ويزاحم ماذا إقامة الصلاة والتوجه للصلاة والتهيئ لها مو نفس الملكية. وإلا إذا حصلت الملكية بسبب قهري ممنوع منها لا ممنوع منها الملكية ما تناهي. أما في القسم الثاني نقول المنهي عن نفس المسبب كملكية المصحف للكافر مثلا هذا هل يوجب النهي عنها هل يوجب الفساد أو لا. شنو الفساد؟ عدم ترتب الأثر بحيث لا تحصل الملكية أو تحصل أو لا يوجب ذلك. المصنف يقول جماعة طبعا هذا منسوب لأبي حنيفة هذا القول اللي راح نقوله هسه واختاره صاحب الكفاية وهو يقول النهي عن المسبب لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة. بالعكس احنا عندنا ترى عندنا يقتضي الفساد عندنا لا يقتضي الفساد ولا الصحة. احنا اذا النهي قلنا لا يقتضي الفساد ما يقتضي الصحة ونهي شلون يقتضي الصحة فلا اقل انه لا يقتضي الصحة والفساد. عندنا أمر ثالث لا يقتضي ماذا؟ يقتضي الصحة. فصاحب الكفاية يقول النهي عن المسبب لا يقتضي الفساد بل أكثر من ذلك شنو؟ يقتضي الصحة. ببيان لاحظوا وياي ببيان أن القاعدة في التكاليف أنها لابد أن تكون مقدورة لمن؟ المكلف. يستحيل الأمر والنهي بغير المقدور. إذا شيء هو ليس مقدورا للمكلف فإلى معنى يجي الشارع ينهاه عنه لا يضو. المكلف ما يقدر يشيل الجبل إلى معنى يجي الشارع يقول لا تحمل الجبل هذا وقوع لا بد منه يكون لغوا مو
إذا كان كذلك فنقول بأن المسبب المنهي عنه إذا كان ليس صحيحا شرعا، إذا كان لا يترتب هذا السبب وهو الملكية، إذا كان لا تترتب بعد إلى معنى الشرع أن ينهى عنها، ها؟ إذا الشرع هو حاكم بعد الملكية بعد ما إذا معنى ينهى عنها، نهيه عنها هذا يعني أن الملكية تحصل، ولكن شو لا يجوز ذكر حكم تكليفي عدم جواز حرمة إلا أن الوضع شنو يحصل الملكية، ولو كان الملكية مكلف ما متمكن منها حتى لو جاء بالسبب حتى لو جاء بالعقد، الكافر لا يملك المصحف إلا معنى أن ينهى عنه عن الملكية، ما أعلم ليش مكلف ما متمكن منه حتى لو جاء بالعقد لا تحصل الملكية، الملكية هذا يعني أن الملكية ماذا تحصل غاية وأنها محرمة، واضح إن شاء الله واضح دليله، فيقول بأن النهي عن المسبب مو بس لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي ماذا، وإنما يقتضي الصحة، وإلا إذا كان لا يقتضي الصحة ووقوع الأثر وترتب الأثر وهي الملكية لا معنى أن ينهى عن الملكية. لا النهي متفرع عن الإمكان، إذا كان متمكن منه وينهى عنه، إذا ليس متمكن لا ينهى، نعم هذا الإمكان يفترق يختلف من مورد لآخر. هنا في محل كلامنا إمكانه متوقف على أن يكون الشارع يرتب الأثر على ذلك، والصحة حاصلة والملكية حاصلة أو تحصل، وإلا لا معنى أن ينهى عنها، إذا الشارع قال بأن هذا السبب لا يولد الملكية وشون ينهى عن الملكية لا تحصل. قالوا أما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان، وهو السبب المعاملي الإيجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد به تحريم المسبب أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك نتيجة للسبب. ففي الحالة الأولى يعني النهي عن السبب قال لا يستلزم تحريم السبب بطلانه، بطلان السبب وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحته ونفوذه، فالنهي عن السبب لا يستلزم الصحة ولا يستلزم ماذا البطلان، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر تترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به، كما في الظهار فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر. وفي الحالة الثانية يعني النهي عن المسبب والتمليك قد يقال إن التحريم المذكور تحريم المسبب يستلزم الصحة، ليش؟ لأنه لا يتعلق تحريم إلا بمقدور، مستحيل أن يحرم عليه شيء وهو ليس مقدورا له، له ولا يكون المسبب التمليك مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، سبب العقد نافذ ويترتب عليه الأثر، فتحريم المسبب التمليك يستلزم نفوذ السبب نفس العقد وصحة المعاملة، يستلزم صحة المعاملة ونفوذ السبب، واضح هذا؟ قال وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لإفادة التحريم لا لإفادة التحريم. كلامنا المتقدم كله كان في الحرمة التكليفية، وتبين بأن الحرمة التكليفية عن العبادة تقتضي شنو؟ البطلان. الحرمة التكليفية عن المعاملة إذا كانت عن السبب لا تقتضي البطلان، إذا كانت عن المسبب قيل بأنها تقتضي الصحة ولا تقتضي البطلان أيضا. هذا كله كان في الحرمة قلوياي التكليفية، في النهي التكليفي اللي هو الحرمة. ولكن في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان كما عبر المصنف، أن النهي في العبادة والنهي في المعاملة لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما تكليفا، وإنما المقصود من هذا النهي الإرشاد. بحسب الظاهر، الظاهر النهي في المركبات يقولون إرشاد، الإرشاد إلى جزئية شيء أو مانعية شيء. الآن راح نضرب مثال وتلاحظون أنه الظاهر مو الحرمة من هذا النهي، الظاهر الإرشاد. يضرب المصنف مثالين. مثال الأول، إذا قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، نهي لمو نهي؟ نهي. هذا النهي شنو معناه؟ الحرمة، أنه حرام الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. هذا إرشاد إلى أن ما لا يؤكل لحمه شبيه مانع من صحة الصلاة، مو؟ لبس ما لا يؤكل لحمه مانع منين؟ إرشاد إلى ذلك، جاي يرشد إلى أن هذا مانع. المثال الآخر، إذا قال لا تبع إلا بكيل، نهي هذا المعاملة، هذا لا يدعو الحرمة، وإنما هذا إرشاد لمن؟ إلى شرطية البيع بالكيل. إذا باع من غير كيل معاملة باطلة، واضح؟ مو حرمة. الظاهر من هكذا تعبير، الظاهر من النهي في المركبات شو يقولون؟ الإرشادي، إرشادي. إذا كان إرشادا لحويا فحينئذ لا أشكال بأن هذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. يعني إذا خالف النهي يقتضي الفساد. ليش؟ لأنه إذا كان إرشاد إلى الشرطية وخالفه ولم يأتي به، خب لم يأتي بالشرط، فيقع باطل أو باطل، فيقع باطل سواء كان عبادة أو شنو؟ أو معامل. غير محرم. إذا قال لا تبع إلا بكيل، خب ما باع بكيل، لا أشكال بأنه يقع باطل. ليش؟ لأنه خالف ماذا؟ الشر. إذن إذا كان إرشادا إلى جزئية أو مانعية، خب لا، إلى شرطية مانعية جزئية، لا أشكال بأنه شنو؟ بأنه يوجب الفساد. ليش؟ لأن هذا مقتضى الجزئية والمانعية والشرطية. خب إذا كان هذا شرطان وتركه مع ذلك تصح العبادة أو المعاملة، إذا لم يكن الشرط ماذا؟ لم يكن الشرط ماذا؟ لم يكن الشرط شرطا. إذا هو أجى النهي بيّن أن هذا شرط، أشار إلى أنه شرط وخالفه ومع ذلك قل له صحيح، شوان الشرط؟ لأن هذا ليس بشرط. وكذلك في المانع، إذا كان إرشادا إلى أن هذا مانع وخالفه وجاء به بالمانع مع ذلك قلنا صحيح، إذن هذا لم يكن مانعا. إذن مقتضى الإرشاد إلى المانعية والشرطية الفساد، وإلا لما كان الشرط شرطا وما كان المانع ماذا؟ مانعا. إذن التفصيل المتقدم والكلام المتقدم كان في النهي التكليفي في الحرمة، أما النهي الإرشادي لا إشكال بأنه ماذا؟ يقتضي فساد والبطلان. قال وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل، كثيرا ها يعني قالوا النهي في المركبات ظاهر في ماذا؟ في الإرشاديين. كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه أو شرطية نقيض النهي. وفي مثل ذلك لا أشكال في أنه يدل على البطلان، وإلا لما كان قلنا الشرط شرطا والمانع مانعا، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه. هذا لبس ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة. أو لا تبع أو لا تبع بدون كيل الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره إرشاد إلى المانعية أو الشرطية. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان ماذا؟ أو فقدان الشرط. فإذا خالف وجد المانع، إذا خالف فقد الشرط، لا إشكال يقع فاسدا، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان. ما هو حرمة تكليفية؟ واضح؟ قد ما له علاقة باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان. فنقول عند الإرشاد يقع باطلا مطلقا في العبادة وفي المعاملة. هذا هو مقتضى الإرشاد إلى المانعية والشرطية. مسقطات الحكم هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.